الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ذكر الله تعالى عن المنافقين أنهم إذا كان الأمر عرضا دنيويا فإنهم يتحركون ويخرجون معك، ولكن لما كان الغزو في سبيل الله أمرا دينيا لم يخرجوا مع النبي وتعللوا بأعذار فاسدة. قال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، نحن أصحاب أعذار لا نستطيع الخروج معكم للغزو في غزوة تبوك، لا نستطيع أن نخرج معكم. وسيحلفون بالله، يؤكدون هذا بالحلف. طبعا يا إخواني، الحقيقة التي تعلم لا تؤكد بالحلف. الأصل أن الإنسان يذكر العذر دون أن يحلف، لماذا تحلف؟ لكن المنافق لشدة نفاقه يستخدم اسم الله تعالى زورا وكذبا وبهتانا، ولذلك جمعوا مع قبيحة الكذب قبيحة أخرى، وهي الحلف بالله تعالى كاذبا، أنهم حلفوا بالله كاذبين مع أنهم كذبوا وتقاعسوا وتثاقلوا، فجمعوا قبيحة أخرى أن حلفوا بالله كاذبين. فقال الله تعالى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. استأذن فريق من المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن الناس استنفرهم النبي جميعا، والمنافقون في الظاهر محسوبون من أهل الإسلام، في الظاهر هم من أهل الإسلام ظاهرا، فلذلك لما استنفر النبي المسلمين استنفر المسلمين جميعا، ومعهم فئة المنافقين التي تنتسب للمسلمين، فلذلك لما استنفرهم وهؤلاء أرادوا ألا يفضحوا، إذا تخلفنا عنه وتركناه فضحنا، فقالوا: هؤلاء منافقون، تركوا النبي ولم يغزوا معه ولم يجاهدوا معه. فلذلك جاءوا ليوجدوا المبررات، ليوجدوا المبررات في تخلفهم عن الغزو. فجاء فريق يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، منهم الجد بن قيس، منهم رفاعة ابن التابوت، وكانوا 39 واعتذروا بأعذار كاذبة. والسورة التوبة اسمها الفاضحة، فضحت أعذارهم الكاذبة. ومنهم الذين قالوا، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، قالوا: نخشى على أنفسنا بنات بني الأصفر، يعني نحن سنذهب إلى الروم. فبقول لك المنافق هذا بيقول: أنا خايف، يعني أنا خائف إنه الفتنة، أنا عندي تقوى وخشية من الله، فبخاف على نفسي فتنة النساء. فتطلع بيقول: ما شاء الله، شوف الورع، شوف التقوى، خايف إنه يقع في فتنة النساء. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تخشون على أنفسكم الفتنة أيها الكذبة. فجاءوا مثل هذه العذار، نخشى على أنفسنا الفتنة. جاء آخر يعتذر: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. فسورة التوبة فضحتهم، فجاء هؤلاء أكثر من 39 واعتذروا بأعذار كاذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذر من جاءه، يحملهم على الصدق لما يكون ظاهر حالهم الإيمان، وعلما بأن المعتذرين إذا ألجئوا إلى الخروج أصلا، يعني لو خرجوا مع المسلمين لا يغنون شيئا. لو هؤلاء الذين اعتذروا خرجوا مع الناس، قال الله تعالى كما ستأتي في الآية: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذن لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وجودهم أصلا شر، خروجهم معكم شر، لكن هؤلاء جاءوا يعتذرون. سبحان الله، اعتذروا قبل واعتذروا بعد، يعني اعتذر منهم قبل الغزو جاءوا إلى النبي قال نحن عندنا أعذار، عندنا ما نستطيع أن نخرج معك. وشيء منهم اعتذروا بعد، لأن حديث كعب بن مالك حديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، قال كعب بن مالك قال فكان المنافقون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، قال فيقول لهم نحن كنا في عذر، فالنبي يعذرهم ويترك سرائرهم إلى الله، يترك سرائرهم إلى الله. قال فخرجوا من عنده، كل واحد يأتي يعتذر، أنا ما خرجت معك لغزوة تبوك لأنه حدث كذا وكذا. قال فالنبي يكل سريرته إلى الله، لكن كعب بن مالك صادق رضي الله عنه، ما كذب. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شئت حدثتك بحديث كذب أظن أني أنجو به، ولكن لا والله لا أحدثك فأكذبك، ووالله قد علم الناس أني ذو لسان، يعني صاحب لسان بتكلم أحسن الكلام، إني أوتيت جدلا أوتيت لسانا. قال لكن إن حدثتك حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي، والله ما كان لي من عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك. هؤلاء اعتذروا كذبوا، لكن جاء كعب بن مالك قال أنا تخلفت عن غزوة تبوك والله ما كان لي من عذر. فالذين تخلفوا عن غزوة تبوك في البداية النبي أذن لهم، فالله تعالى يعاتب نبيه. وتأملوا هذه الآية لأنها من آيات العتاب للنبي في القرآن. الشيخ صلاح الخالدي له رسالة اسمها عتاب النبي في القرآن الكريم، عتاب النبي في القرآن الكريم، يعني أن الله تعالى يعاتب نبيه. وفي بعض الآية منها ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مثل هذه الآيات أيضا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الجملة هنا افتتحت بعفى الله عنك، عفى الله عنك، قالوا هذا عتاب من محب لحبيبه، هذا عتاب من محب لحبيبه. يقول ابن عاشور قال وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ولطافة شريفة، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب. لم يقل الله تعالى له يا أيها النبي لما أذنت لهم عفى الله عنك، لا، أولا أعلمه بالعفو ثم ذكر له العتاب، فقال عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم العفو قبل أن يباشره بالعتاب. وفي هذا الافتتاح اللي هو عفى الله عنك كناية عن خفة موجب العتاب، لأنه بمنزلة أن يقال ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، غفر الله لك، ما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك. فتقديم العفو على العتاب من الإكرام العظيم لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، ومن اللطافة الشريفة. والله تعالى يعلمنا نحن أصلا كيف نخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله الخالق عز وجل الرب يخاطب نبيه بهذا الخطاب الذي يقول عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم العفو على العتاب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام محبوب عند ربه وإلهه. عفى الله عنك، العفو هو التجاوز عن الذنب أو التقصير وترك المؤاخذة عليه، ويستخدم بمعنى الدعاء، يعني لما نحن نقول عفى الله عنك يعني أسأل الله أن يعفو عنك، لما أنا أقول لأخي عفى الله عنك يعني أسأل الله أن يعفو عنك. عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني لأي شيء أذنت لهم بالقعود والتخلف كما أرادوا، هل استأنيت وتريثت بالإذن حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ قال مجاهد عفى الله عنك لما أذنت لهم، قال هم ناس قالوا قال استأذنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. يعني المنافقون قالوا إن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا، لكن أرادوا أن يغطوا هذا القعود بالإذن. قال على كل حال اقعدوا لكن اذهبوا واستأذنوا. فقال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمنافقين، يعني يأتي ويستأذن في التخلف عن الغزوة فيأذن له، يتعذر مثل هذه العذار، فالنبي يأذن له. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء خلاف الأولى، الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يسميه العلماء خلاف الأولى. هو هل فعل هذا أذن لهم لمصلحة نفسه أو لشهوة عنده أو لأمر دنيوي يريده؟ كلا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام رأى هكذا المصلحة، رأى المصلحة هكذا أن هؤلاء جاءوا واعتذروا، فمدام اعتذروا عن الغزو أنا أعذرهم وأكل سرائرهم إلى الله، لا أستطيع أنا أن أجبرهم، لكن خلاص أنا استأذنوا أذنت لهم لمصلحة دعوية. ولذلك غالب عتاب الله للنبي أن النبي يجتهد عليه الصلاة والسلام، يجتهد، والاجتهاد هنا العلماء يقولون النبي يجتهد بدون أن يكون هناك وحي من الله. لو كان وحي من الله ائذن لهم لا تأذن لهم، لا يستطيع النبي أن يخالف البتة. لو في وحي من الله قبل أن يستأذنوا يا محمد لا تأذن لهؤلاء، لا يستطيع النبي أن يخالف. لو في وحي من الله الأسرى أسرى بدر يقتلوا، ما يستطيع النبي أن يخالف. لكن المسألة لا يوجد فيها وحي، فماذا يفعل النبي؟ يجتهد. لا يوجد وحي، لا يوجد هناك آية أو ذكر من رب العالمين، وحي من الله يوحي له لنبيه، لا يوجد. فلذلك يجتهد، فلما يجتهد عليه الصلاة والسلام قد يخطئ في الاجتهاد. وهذا الذي صرح به علماء الأصول، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجتهد قد يخطئ في الاجتهاد، يفعل خلاف الأولى، لكن الله تعالى لا يقره على ذلك بل يبين له الصواب. يعني مثلا في قصة عبس وتولى، هل النبي ترك ابن أم مكتوم لمصلحة نفسه ولا لأمر دعوي؟ الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو سادة قريش ويدعوهم إلى الله ويذكرهم بالتوحيد ويعيد عليهم الكلام. جاء ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا، جاء يسأله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الانشغال بابن أم مكتوم ولم يلتفت إليه حتى انشغل بهؤلاء الكفار. والنبي يرى عليه الصلاة والسلام أنه إن آمن هؤلاء الكفار سادة قريش فإن غيرهم سيؤمنوا معهم، فإن غيرهم سيؤمنون معهم ويدخلون في الدين، والمصلحة بانشغال مع الكافر أولى من أن أنشغل مع هذا الذي يحتاج إلى مسألة. فالله بين له أن المسألة على خلاف ما اجتهد يا محمد عليه الصلاة والسلام، المسألة على خلاف ما اجتهد. أنت اجتهدت فقلت المصلحة أن أبقى مع هؤلاء، وهذا الأعمى لا ألتفت إليه الآن بعد ذلك أجيبه عن سؤاله، لكن الله قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، قال أما من استغنى فأنت له تصدى، الكافر يعني، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ابن أم مكتوم وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فتأتي الآيات هذه عتاب للنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد ففعل خلاف الأولى، والله تعالى لا يقره على مثل ذلك، الله لا يقره على مثل ذلك، فهو سبحانه وتعالى يجعل لنبيه ويربي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل لما قال له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، نفس المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا لكنه لأمر دعوي وهذا اجتهاد منه، فعاتبه الله تعالى، قال وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الله مبديه يعني تخفي في نفسك أن الله سيزوجك زينب وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا كله أيها الأخوة عتاب من الله لنبيه، ولكن بعتاب المحب وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل خلاف الأولى ثم يصح الله له أخذ الفدية في أسارة بدر مثل ما مر في سورة الأنفال. النبي اجتهد، ماذا نفعل؟ وشاور الصحابة نأخذ الفدية منهم. فالله عز وجل قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب لماذا لم ينزل عذاب؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أن الله لا يعذب قوما حتى يبين لهم، وما بين لكم أنه لا يجوز أن تأخذوا الفدية من الأسرى إنما اجتهدتم. فجاءت هذه مثل هذه الآية. إذن الله تعالى يقول عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لما أذنت لهم؟ لما أذنت لهؤلاء المنافقين؟ فألقى الله تعالى إليه العتاب هنا بصيغة الاستفهام، عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ إما أنه ما أذن لهم إلا لسبب تأوله ورجى منه الصلاح. النبي تأول هذا الأمر لمصلحة دعوية، وما في مصلحة لنفسه، مصلحة دعوية، ولكن اجتهد. فالله تعالى يقول لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أيضا في قوله حتى يتبين لك، لك بعد قوله حتى يتبين، قال أيضا صاحب التحرير والتنوير قال زيادة ملاطفة بأن العتاب ما كان إلا عن تفريط في شيء يعود نفعه إليه. لم يقول حتى يتبين لك، لك أنت، حتى يتبين لك، فالمقصود أنت وليس المقصود الناس، حتى يتبين لك، والنفع في هذه المسألة لك يا محمد، حتى يتبين، ولم يقل حتى يتبين الذين صدقوا، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هنا دعونا نتأمل كتاب رب العالمين، لما ذكر الصدق قال حتى يتبين لك، ولما ذكر الكذب قال وتعلم الكاذبين، ولما ذكر الصدق قال الذين صدقوا بالاسم الموصول وبالفعل الماضي، ولما ذكر الكذب ذكره باسم الفاعل فقال الكاذبين. انظر التغيير في الأسلوب هنا له أثر في المعنى. حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لم يقل حتى يتبين لك الذين كذبوا وتعلم الصادقين، لا، هي حتى يتبين لك الذين صدقوا، ذكر الاسم الموصول والفعل الماضي، وبعدين في الكذب قال وتعلم، ما قال يتبين لك، وقال الكاذبين وما قال الذين كذبوا. فأبو السعود في تفسيره رحمه الله يقول وتغيير الأسلوب هنا بأن عبر عن الفريق الأول باسم الموصول الذين صدقوا الذي صلته فعل دال على الحدوث، والفريق الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام وتعلم الكاذبين، لأنه يقول بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر خاص غير مصح لنظمهم في سلك الصادقين، وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذبا حادثا متعلقا بأمر خاص لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة ناشئ عن رسوخهم في الكذب. كأنه يقول له المنافق ترى هذا كاذب كاذب، يعني هو في الكذب أصلا راسخ، وتعلم الكاذبين، هذا يدل على أنهم مداومون على الكذب، لكن الذين صدقوا صدقوا في هذه المرة فقط حتى يتبين لك الذين صدقوا، يعني الذين سيخرجون معك لو خرجوا لغزوة تبوك هو كذاب المنافق، لكن مرة واحدة صدق. ولذلك يؤخذ من هذا أن الإنسان الكاذب لو صدق مرة واحدة اسمه كاذب، والصادق لو كذب مرة واحدة اسمه صادق. ذلك الحديث ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه، والثاني لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب، يتحرى إذن مرة بعد مرة، لكن مش إنه والله كذب مرة، هو صادق في الأصل وكذب مرة اسمه صادق يبقى صادقا. وذاك كاذب وصدق مرة واحدة بظل اسمه كاذب. فقال هنا الأمر الحادث عبر عنه ب حتى يتبين لك الذين صدقوا باسم الموصول والفعل الماضي، يتبين لك الذين صدقوا ليدل أن هؤلاء لو صدقوا مرة فهذا لا يصحح نظمهم في سلك الصادقين ولا يمكن أن يكونوا من الصادقين، لكن هؤلاء الآخرون الذين كذبوا هذا الكذب طبيعة لهم. فقال وتعلم الكاذبين باسم الفاعل، لأنه أمر جار على عادتهم، هي عادتهم الكذب. وقالوا أيضا التعبير عن ظهر ظهور الصدق بالتبين، وعما يتعلق بالكذب بالعلم، يعني حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال أبو السعود لما هو المشهور من أن مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي، فظهور صدقه إنما هو تبين ذلك المدلول وانقطاع احتمال نقيضه بعدما كان له احتمالا عقليا، وأما كذبه فأمر حادث لا دلالة للخبر عليه في الجملة حتى يكون ظهورا بينا، بل هو نقيض لمدلوله. يعني كأنه يقول الكذب الأصل في الإنسان أن يكون أمرا عارضا، قال وتعلم، لكن الصدق حتى يتبين، يتبين لأن ظهور الصدق يحتاج إلى دلائل، ظهور الصدق يحتاج إلى دلائل، ففيه تبين حتى يتبين لك. وأما الكذب فيكفي فيه العلم فقط حتى يتبين لك الذين صدقوا، يعني مع ظهور دلائل الأمر. وأما الكذب بمجرد أنك تعلم أنهم من الكاذبين، لأن الكذب طبيعة فيهم وطبيعة لهم. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وفي هذا أيها الإخوة أن الداعي إلى الله، يعني هذا صحيح عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الله إن اجتهد في شيء وكان هذا الاجتهاد شرعيا لمصلحة دينه ثم أخطأ فإن خطأه مغفور. وهكذا العالم لو اجتهد فأخطأ فإن خطأه مغفور إذا كان له إذا كان من أهل الاجتهاد، وإن كان قد أخطأ لم يصب الصواب، بل لا نقول مغفور خطأه، له أجر. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ له أجر واحد، يعني يؤجر، حتى يؤجر على الخطأ، نعم يؤجر لأنه اجتهد. وهكذا الداعي، يعني هذا خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في مسائل في الجهاد في سبيل الله وكان قد أخطأ في بعضها ولكنه مأجور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قتل خالد القوم الذين قالوا صبأنا صبأنا، ما عرفوا أن يقولوا أسلمنا، ما عرفوا، ما بعرفوا شأني أسلمنا، قالوا صبأنا، بسمعوا الصابئ الذي ترك دينه، يعني قالوا خلاص صبأنا صبأنا تركنا دينه، قال صبأتم أنتم على دينه، فقتلهم فقتلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. الفعل بذاته خطأ، ولم يقل النبي اللهم إني أبرأ إليك من خالد، خالد يبقى خالد، يبقى سيف الله المسلول، لكن الفعل الذي صدر منك يا خالد هذا خلاف الأولى، خلاف الاجتهاد، لكن قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، الذي صنعه خالد هذا خلاف الصح، خلاف الصحيح، أخطأت يا خالد بهذا الفعل، لكن خالد رضي الله عنه، فلا يؤتى خالد رضي الله عنه يوم القيامة أنه قد قتل أنفسا، لأنه هذا عبارة عن اجتهاد، اجتهد رضي الله عنه، هؤلاء ما أسلموا فقتلهم. فلذلك هم قالوا صبأنا صبأنا. فالمسألة أيها الإخوة في الداعي إلى الله، في العالم أي داعي، إذا اجتهد في أمر يقبل الاجتهاد فكان مخطئا فالله يعفو عنه، لأنه ما دام في إطار العمل. لكن واحد قاعد من القاعدين وليس من المجاهدين ولا من العلماء، هذا ويقول ويبرر نفسه يقول أنا أفعل كما أريد، أنا ما عندي أخطاء، ما هو أصلا من الذي يخطئ؟ الذي يخطئ هو الذي يقوم بالعمل. من الذي العالم متى يخطئ؟ لما يتحرر في المسائل وينظر هذه المسألة وهذه المسألة، هو معرض في هذا الخطأ. لكن الجاهل هل سيخطئ في العلم؟ هو لم يشتغل في العلم أصلا. خالد لماذا أخطأ بهذه المسألة؟ منشغل بالجهاد، من جهاد إلى جهاد فأخطأ في هذه المسألة. وكمان مثل أيضا مالك بن نويرة الذي قتله خالد، بعضهم قال أخطأ في قصة المرتدين وقصة خالد معه أنه قتله، قال بعضهم تعجل وأنكر عمر عليه، وغير ذلك من المسائل التي حصلت لم تحصل لحظ النفس، إنما حصلت لأجل الدين، ولكنه اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.